Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت الموافق يوم 20 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. حوا جانجو عن النازحين، وعبد الرحمن القاسم عن محامي دارفور بيشاركوا لأول مرة في جلسة لمجلس الأمن حول دارفور، وبيطالبوا بالعدالة والسلام الشامل، وبغاء اليونامد لحين وجود قوات بديلة، مع فرض حظر جوي في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
مجلس الأمن الدولي بالضرورة يجب لأنه يعمل تحقيق عادل في قضية ثابت، وإنه يحاسب المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم في ثابت.
10,000 من المستوطنين الجدد في شرق جبل مرة، واعتداءات على المزارع في محلية كتم.
نحن طبعا يعني مزارعين في مدينة كتم، ده في حوالي كتم، ده قريب نعاني شديد جدا من الرعاة، لأن الرعاة قريب يفكوا الجمال في المزارع.
قيادات دار حامد بولاية شمال كردفان بتطرح مبادرة للمصالحة والتعايش والسلام بين المعالية والرزيقات بولاية شرق دارفور. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بيقول إنه الجيش الحكومي حرق 3 غرى وهجر سكانها غصرا بولاية النيل الأزرق.
تهدف المدنيين بحرق القرى وصار على النزوح في النيل الأزرق إعادة للسيناريو العقاب الجماعي الذي حدث في إقليم دارفور.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شاركوا 2 من قيادات المجتمع المدني السوداني لأول مرة في جلسة استماع مكفولة لمجلس الأمن حول بعثة اليوناميت وقضايا السودان. ومثل المجتمع المدني في الجلسة كل من الناشطة والنازحة من معسكر أبو شوك حوجانجو والمحامي عبد الرحمن القاسم أمين العلاقات الخارجية بهيئة محامي دارفور. وما حضرت روسيا والصين وتشاد جلسة الاستماع المكفولة لمجلس الأمن. وقالت حوجانجو الناشطة البارزة في قضايا حقوق الإنسان والمرأة لراديو دبنجا بعد طلوعها من جلسة مجلس الأمن، قالت إنها وزميلة المحامي عبد الرحمن القاسم طالبوا مجلس الأمن بالإبغاء على بعثة اليوناميت وعدم طردها من دارفور لحين إيجاد قوة دولية بديلة وقوية تكون قادرة على حماية المدنيين وتوقف الغصف الجوي وتقبض على المجرمين. وقالت حوجانجو لراديو دبنجا إنهم طلبوا من أعضاء مجلس الأمن بفرض حظر جوي للطيران في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق لحماية المدنيين اللي بيواجهوا الغصف الجوي العشوائي بشكل يومي من طرف الطيران الحكومي. وقالت حوجانجو إنهم طالبوا كذلك مجلس الأمن بضرورة دخول منظمات دولية بتكون قادرة على توفير الأكل والشرب والحماية للناس في دارفور من دون موافقة الحكومة، ده إلى جانب تقديم المسؤولين عن الاغتصاب الجماعي لنسوان تابت من طرف الجيش السوداني للمحاكمة وفتح تحقيق دولي مستغل في جريمة تابت. وأضافت حوجانجو الناشطة البارزة في قضايا حقوق الإنسان والمرأة لراديو دبنجا من قدام مجلس الأمن بعد الجلسة المكفولة في نيويورك:
مجلس الأمن الدولي بالضرورة يجب لأنه يعمل تحقيق عادل في قضية ثابت وإنه يحاسب المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم في ثابت. رغم 2 يفرض برضو القوة بتاع اليوناميت قوة غير قادرة لحماية الناس في العارض، فمحتاجين مجلس الأمن الدولي لأنه يخلق قوة دولية قوية قادرة على حماية الناس في الأرض وإنه يوقف الخصف الجوي وإنه يطغل المجرمين. الحاجة الثانية قلنا الحظر الجوي برضو حكومة قال لليوناميت إنه يطلع، قلنا لمجلس الأمن الدولي إنه بالضرورة اليوناميت ما تطلع لحد يبقى في قوة بديلة. بالإضافة لكده برضو الوضع الإنساني، قلنا المنظمات من 2009 نظام الخرطوم طرد كل المنظمات الدولية الإنسانية وطالبنا مجلس الأمن الدولي بدخول منظمات دولية إنسانية توفر الأكل والشرب والحماية للناس في الأرض هناك بدون موافقة بتاع الحكومة السودانية.
ومن جانبه قال عبد الرحمن القاسم المحامي وأمين العلاقات الخارجية لهيئة محامي دارفور، قال بأنه طلب خلال تقريره لمجلس الأمن بضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية والتحرك القوي لمجلس الأمن للقبض على البشير. وقال عبد الرحمن أنه بلغ أعضاء مجلس الأمن في رد على سؤال بأنه القضاء السوداني غير قادر وما راغب في العدالة وأنه المدعي العام لجرائم دارفور عبارة عن تمثيلية. وأكد عبد الرحمن بأنه بلغ مجلس الأمن بأنه ما في سلام ولا قانون في دارفور ووسيقة الدوحة فاشلة. وقال أنه أكد مع حوجانجو لأعضاء مجلس الأمن بأنه الاتفاقيات الجزئية بدءا من أبوجا وانتهاءا بالدوحة ما حتجيب إلا مزيد من المعاناة للمواطنين في دارفور، وأنه المطلوب الملح الآن هو السلام الشامل. وأشار القاسم خلال تنويره لمجلس الأمن بأنه النازحين في دارفور بيواجهوا مآسي واحتلال المستوطنين الجدد لأراضيهم وغراهم وحتى مزارعهم في دارفور. وأضاف عبد الرحمن القاسم المحامي وأمين العلاقات الخارجية لهيئة محامي دارفور من أمام مجلس الأمن بعد الجلسة المكفولة في نيويورك:
اتفاقية الدوحة حدثتهم أن هذه الاتفاقية فاشلة
وليس لها أي أثر على الأرض، وأن الحكومة تقطب على النازحين بالقوة في عودتهم إلى قراهم التي الآن هي مأهولة بالمستوطنين الجدد. فقلت أنه هم بين خيارين، إما أن يعملوا صخرة لدى المستوطنين الجدد أو يتبقوا هنا في معسكرات النزوح ويموتوا بالجوع والمرض. فطلبنا في أن يجدد للبعثة المشتركة للسلام في دارفور، أو تحدثت عن النظام القضائي في السودان، فحدثتهم أنه هنالك مجزرة في القضائية تمت بعد مجيء حكومة الإنقاذ، وأن القضاة الذين هم الآن في كل المحاكم العليا والمحاكم العادية والاستئناف كلهم ينتمون إلى نظام الخرطوم، ليست هنالك نظام عدالة في السودان. وحدثتهم في أن الحكومة أنشأت ما يسمى بمدعي دارفور، هو يدعي لوزارة العدل للتغصي عند الحقائق وجلب المتهمين للمحاكمة، لكن قلت لهم هذه مجرد تمويه من حكومة الخرطوم للقول للمجتمع الدولي أنها لها نظام عدلي. السودان غير يعني راقد في محاكمة الجنان.
يشتكوا المزارعين في مدينة كتم بولاية شمال دارفور والغرى المحيطة بها من تعمد إدخال الرعاة المسلحين لجمالهم في المزارع، مما سبب أضرار كبيرة في المزارع. وطالب واحد من المزارعين من كتم السلطات المحلية والولائية بالتحرك فورا لحماية المزارع من الرعاة خلال فصل الخريف. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من حول كتم:
نحن طبعا يعني مزارعين في مدينة كتم ده، في حوالي كتم ده قريب نعاني شديد جدا من الرعاة، لأن الرعاة قريب يفكوا الجمال في المزارع، والجمال ده بيجي بأكل المزارع يعني، وبعد ذلك الخضار ده براد الجمال بأكله بكمية كبيرة وموتوا، وبعد ذلك بخرموا الناس بروش عالي يعني. آخر مرة طبعا في منطقة بتشريف كتم في حلال يعني زي البيري وتنتين ونادي وكنين وشمال، وبعد الحلال يعني في جمل كان مات، وحددوا الجنجويز بتاقوا بريل إنه أجبر الناس دفعوا مبلغ 20 مليون كلام قبل أسبوع بس. وحتى المزارعين ده هم متوالي قريب برقدوا في المزارع عشان بعد ذلك يعرسوا الجمال إنه ما يأكل المزارع، وبعد ذلك يموتوا بسبب خسائر في المزارع.
وفي شرق جبل مرة أقامت مجموعة جديدة من المستوطنين الجدد بتقدر بحوالي 10,000 نفر في غرى شرق جبل مرة بعد تهجير مواطنينها غصرا لطويلة وزمزم وتابت وشنقل طوبايا وأعلى قمة جبل مرة بفعل هجمات الدعم السريع من بداية السنة الحالية. وذكروا شهود ومواطنين من تلك المناطق لراديو دبنجا بأن المستوطنين الجدد في غرى شرق جبل مرة هم من أفراد الميليشيات، وغالبيتهم من العرب الأجانب الجايين من خارج السودان، حيث تم توطينهم مع مواشيهم من البقر والضان والماعز. ووضح الشهود بأن الغرى والأراضي اللي استوطنوا فيها المستوطنين الجدد هي على سبيل المثال دالي ومساليد ودوة وشرفة وتنقرارة ونمرة ودولما وأمبوجي وحلة أدوما وأراشو وحميدة. ووضحوا بأن المساحة اللي استولوا عليها المستوطنين الجدد المحميين بميليشيات الدعم السريع في شرق جبل مرة بتمتد شمالا حتى جبل شوسوة وجنوبا حتى شنقل طوبايا، بينما تمتد غربا حتى غرية مرة وشرقا حتى أبو زريقة جنوب الفاشر. قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بأن الجيش الحكومي حرق 3 غرى بولاية النيل الأزرق وهجر سكانها بالقوة بعد اتهامات لهم بموالاتهم للحركة الشعبية شمال. وذكر المركز بأن سكان 4 غرى تانية أجبرتهم القوات المسلحة السودانية في أنه يتركوا بيوتهم. وعلى حسب كلام المركز الأفريقي فإن الجيش السوداني حارك في يوم 8 شهر 4 اللي فات غرية دايم عن كاملة وسواها بالأرض، مما أدى لتشريد حوالي 3,700 نفر. وأضاف المركز بأنه فيه هجومين تانيين على منطقة خورمغنزة يوم 10 و11 شهر 5 اللي فات، واتشردوا فيها بسبب هجمات الجيش حوالي 6,018 نفر. وفي يوم 13 مايو على حسب كلام المركز أيضا أمر الجيش السوداني سكان غرى خورمغنزة والدايم وأفندي وريح بالك بترك غراهم بافتراض إنهم بيوالوا الحركة الشعبية شمال. وأضاف محمد بدوي المحامي ومنسق البرامج بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام لراديو دبنجا في الخصوصة.
تهدف المدنيين بالحرق القرى وضار على النزوح في إقليم النيل الأزرق إعادة لسيناريو العقاب الجماعي اللي حدث في إقليم دارفور باستهداف المدنيين من الميات اللي بتربطهم روابط مع أعضاء الحركات المسلحة. الصورة الكبيرة في مجملة إنه في تكرار بشكل حديث جدا بيتم للاستهداف اللي تم للمدنيين في إقليم النيل الأزرق بتكرار تجربة دارفور. ويجب أن أشير هنا إلى أن اللواء الملقب بإنجليز الأمر في 8 مايو بحرق القرى قبل أن يأمر 11 من شهر مايو برضو بتخويف بقية القرى بتاعت مغنزة على أنها تنزح إلى مناطق حدود محلية الدمازين والروسيرو. فعسيت اللواء هو تم نقله حديثا من إقليم غربي دارفور اللي هو كان قائد المنطقة العسكرية بتاعت الجنينة، ودي حاجة مهمة جدا بتخلينا نعبر انه تكرار التجارب ليس فقط بتكرار الخطط انما بتكرار الفاعلين.
يتمسك حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني سيسي بقراره الصادر يوم الأربع بتعليق الشراكة مع المؤتمر الوطني وسحب كل الوزراء من المركز والولايات. وأعلن أحمد فضل المتحدث الرسمي باسم الحركة بأنه قرار الحركة استراتيجي وليس تكتيكي، واتخذ بعد دراسة للتطورات والأوضاع السياسية الحالية في الساحة. ووضح أحمد فضل بأنه سبب تعليق المشاركة بيرجع لتراجع المؤتمر الوطني عن الاتفاق بتمثيل في الحكومة بوزير اتحادي واثنين وزراء دولة ورئيس لجنة في المجلس الوطني وتمثيل ولائي بستة وزراء ولائيين واثنين من النواب لرؤساء المجالس التشريعية الولائية بجانب رئيسين للمجالس التشريعية إضافة لمعتمد واحد. وقال بأن المؤتمر الوطني تراجع عن الاتفاق بنسبة كبيرة، وتم إسقاط منصب وزير دولة ورئيس لجنة وأربعة وزراء ولائيين ونائب رئيس في واحدة من المجالس التشريعية الولائية، وإنه اعتمد فقط نائب مجلس تشريعي ومعتمد رئاسة. وقال حزب المؤتمر الوطني إنه ما عنده أي علم باتخاذ حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني سيسي لقرار الانسحاب. وأكد المؤتمر الوطني إنه ما تلقى أي إخطار من التحرير والعدالة القومي في الخصوص ده. وقال حامد ممتاز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني للصحفيين في الخصوص ده:
فيما يتعلق بموضوع حزب التحرير والعدالة القومي، لم يأتنا أي إخطار رسمي من حزب التحرير والعدالة القومي بفض الشراكة السياسية أو بتعليق شراكتهم في الحكومة. ونؤكد أن الاختلاف في الرؤى السياسية بالتأكيد لا يحل باللجوء إلى الإعلام أو الاتصال بالسفارات، وإنما محله النقاش والحوار لمعالجة كافة الإشكالات السياسية فيما يتعلق بأي موضوع فيه تباين في وجهات النظر. وفي هذا نؤكد أن وثيقة الدوحة تعتبر مرجعية رئيسة للشراكة السياسية بيننا وبين حزب التحرير والعدالة القومي، وفي هذا لا ينفصل قضايا وثيقة الدوحة فيما يتعلق بالسلطة الإقليمية أو أي تعهدات سياسية أخرى، وخاصة هذه الشراكة عقدت على اتفاقية الدوحة قبل أن ينقسم حزب التحرير والعدالة القومي من التحرير والعدالة. لذلك نؤكد أننا على استعداد على إنفاذ التعهدات السياسية المبرمة مع كل القوى السياسية بما في ذلك حزب التحرير والعدالة. وفي هذا الاتجاه نقول يجب أن نعمل على تنفيذ وثيقة الدوحة، وهي بالتأكيد قد أعلن من لسان على لسان رئيس السلطة الإقليمية أن هذه الاتفاقية قد انتهت، ومعلوم أن الاتفاقيات لا تسير إلى الأبد، ولكن الآن نحن في مرحلة دورة رئاسية جديدة. شراكتنا مع حزب التحرير والعدالة القومي قامت على انتخابات الأخيرة ونتائج الانتخابات، وكان ذلك بموجب معايير وضعها المؤتمر الوطني للشراكة السياسية وأسس علمية وشروط كذلك. بموجب هذه المعايير والشروط تم الاتفاق مع حزب التحرير والعدالة القومي على الشراكة في السلطة.
يستدعي وزارة الخارجية السفير البريطاني لدى السودان بيتر تيبر، ونقلت له انزعاج الخرطوم بخصوص مشروع القرار المقدم من بريطانيا لمجلس الأمن بشان عمل بعثة اليونمت في دارفور. وقال السفير علي الصادق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه استدعى السفير البريطاني جاء بسبب مشروع القرار المقدم من بريطانيا لمجلس الأمن بشان عمل بعثة اليوناميد، وقال إن وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم بلغ السفير البريطاني بأن مشروع القرار المقدم غير عادل وما بتناسب مع التطورات الإيجابية الحاصلة في دارفور. واستنكر وكيل وزارة الخارجية ربط مشروع القرار البريطاني بمشكلة دارفور والتطورات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. شهدت ولاية الخرطوم في مدن الخرطوم وبحري ومدرمان أزمة في المواصلات وارتفاع في تعرفة النقل، إضافة للانقطاع المتكرر للكهرباء والموية في عدد كبير من أحياء العاصمة. وقالوا بعض أصحاب الحافلات بأن أزمة المواصلات بترجع لعدم توفر الوقود، بينما عبر مواطني العاصمة القومية عن غضبنا الشديد من ارتفاع تعرفة المواصلات وأزمة الموية المتواصلة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء. وقال مواطن من ولاية الخرطوم وهو بيعكس جانب من المعاناة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
في أزمة شديدة جدا جدا في المواصلات بسبب يقول لك الجوزلين ما في، وزاد الغيمة بتاعت المواصلات، والناس بقت مزمرة من موضوع المواصلات دي، بالإضافة للكهرباء. الليلة من الصباح الكهرباء قاعدة من 9 صباحا يحد حسي الساعة 4 من أغلب الأحياء، يعني في العاصمة المثلثة والخرطوم ومدرمان وبحري، ما عدا الأحياء السيادية اللي ساكنين نالوزر والناس المزغولين ما قاطع منهم، عندهم ما يكفيهم من جنريترات، لأن المستعمر دائما بيحمي نفسه يعني. بالإضافة للموية كالعادة طبعا، الموية دي الناس حتنسابع شوية لأن الناس حتموت عطشا، وصلة ماتت جوعا وعدم علاج وحتموت عطشا. الموية قاضة والكهرباء قاضة، مواصلات ما في، يعني الناس دي عملوا فينا عملية يعلم بها الله سبحانه وتعالى، سلبت مننا كل شيء يعني، أي شيء تسلب مننا.
ومن جهة تانية اشتكوا مواطني العاصمة القومية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني مستوى الدخل. وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه غالبية سكان العاصمة أصبحوا ما بيأكلوا اللحمة بسبب ارتفاع أسعاره، حيث بيباع كيلو اللحمة الضان ب80 جنيه والعجالي واللحمة المفرومة ب70 جنيه للكيلو الواحد، في حين وصل كيلو الطماطم ل20 جنيه ودستة المانجا ل70 جنيه. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الخرطوم:
الأسعار طائرة السماء والله، أي شيء مرتفع. ياخذ استة المانجا نقول لك ب70، كيلو الطماطم وصل 20 يا أخي، طماطم مستورد قالوا من جنيف. أنا أرض زراعية خلف يوم من الأيام كانوا يقول علي سلة غذاء العالم مثل الخليج، جات الغاز بقيمة نحن لسلة غذاء العالم، ولاحظ ولا قادر يغذي بيته. اللحمة دي ليش مريحتها بس كيلو ب80 وب70 يعني، قال لها الضان العجالي ب70، المفهومة ب70، وبعدين اللحمة دي ما بياكلها كل الناس يعني، طبقة معينة. زمان أي بيت فيه لحمة، لكن حس اللحمة ما في طبقة معينة بتاكل اللحمة يعني. كوني يقول لك نحن عملنا الرعاية الاجتماعية حقيبة بتاعت الصائم بتوزع لفئة معينة، ما بتوزع لمساكين. جينا نقول يا الله بس نشهد ربنا سبحانه وتعالى بركة الشهر الكريم ده، الحكومة دي ما تكمل معانا ثاني 7 يوم في رمضان، يعني نطلب من الله يعني يورينا معجزاته في الحكومة دي بس بعيد عننا.
اتبنت قيادات في قبيلة دار حامد بولاية شمال كردفان مبادرة للصلح بين قبيلة المعالية والرزيقات بولاية شرق دارفور، واللي راح نتيجة القتال بيناتهم مئات القتلى. وغادت قبيلة دار حامد مبادرة الصلح من واقع علاقات التاريخية بالقبيلتين، وعقدت قيادات وعمد قبيلة دار حامد لغاء في مدينة بارة بشمال كردفان يوم الخميس، تم خلاله تشكيل عدد من اللجان اللي كلفت بالاتصال بأطراف النزاع من المعالية والرزيقات وتسويق المبادرة على مستوى القيادات الأهلية وخبراء الصلح الأهلي لتوسيع دائرة المشاركة فيها. وقال أمير قبائل دار حامد محمد أحمد تمساح بأنه المبادرة بتعد خارطة الطريق للوصول للحل الأمثل اللي بيرضي كل الأطراف، وده انطلاقا من خبرة قيادة القبيلة في الصلح والسلم الأهلي. وأشار الأمير إلى وشائج الغربة والجوار والتصاهر بين الرزيقات والمعالية، وقال بإنها بتمثل أهم مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين الطرفين. يشتكوا النازحين في معسكرات قريضة بولاد جنوب دارفور من شح في موية الشراب، أدت لظهور صفوف طويلة قدام مصادر الموية في المعسكرات. وقال نازح لراديو دبنجا بإنه الأزمة بدت من شهر 4 اللي فات ولا زالت متواصلة. وناشد النازح السلطات المحلية والولائية والمنظمات اللي بتشتغل في مجال الموية بالإسراع في حل المشكلة، وأضاف النازح لراديو دبنجا من معسكرات قريضة:
والله نعاني من معسكرات قريضة من نقص حاتمي هشرب منذ أبريل، ولكن زادت معاناة النازحين مع دخول الشهر المبارك، حيث يقف النازحين من الساعة 5 صباحا في صفوف في مضخات المياه حتى 4 عصرا، بالرغم من أننا ندفع 2 جنيه شهريا لكل كرت مقابل الماء، ولم نرى أي تحسن للمياه. رفعنا الشكاوي عبر شيوخ المعسكرات للمفوضية واللجان العاملة في المياه، ولم نرى سوى تخفيض ساعات العمل من 10 ساعات إلى 8 مقابل الاستنفاء الوقود والقروش. لذلك نناشد عبر راديو دبنجا منظمة ويست والمفوض واللجان ما الله في النازحين.
ردد تحالف مزارع الجزيرة والمناقل على ضرورة مراجعة رخص وتسجيل واستيراد المبيدات، واللي قال التحالف بإنها السبب وراء ارتفاع الإصابة بمرض السرطان بولاية الجزيرة، وطالب التحالف بإجراء كشف دوري للعاملين في مجال المبيدات وتدريب الكوادر الصحية. ودعا النعمة النعيم عوض العليم عضو سكرتارية التحالف لتطوير أساليب تخزين المبيدات وترحيلها، ودعا للتخلص من الفائض، وإنه تكون المخازن بعيدة عن موارد الموية وسكن المواطنين. الخبر الأخير في النشرة: جاء السودان كرابع أكثر الدول هشاشة في العالم، أي أكثر الدول فشلا، بسبب تقرير صندوق دعم السلام في تقريره للسنة الحالية 2015، وجاء جنوب السودان كأكثر الدول هشاشة بعد ما احتل المرتبة الأولى في اللائحة للمرة الثانية على التوالي. والدول العشرة الأكثر هشاشة في العالم هي: جنوب السودان، الصومال، أفريقيا الوسطى، السودان، الكونغو الديمقراطية، تشاد، اليمن، سوريا، أفغانستان، وغينيا. وعربيا جاءت كل من الكويت وعمان وقطر والإمارات في قائمة أكثر الدول استغرارا، في الوقت اللي جاءت مصر في المركز 38 ضمن مجموعة الإنذار. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتقبل الله صيام وغيام الجميع، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نقوسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، يوم الجمعة 20 شهر 6 سنة 2015. عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة شارك فيها لأول مرة 2 من السودانيين، وهم الأستاذة حواء جانجو الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والنازحة بمعسكر أبو شوك، و الأستاذ عبد الرحمن الكاسم المحامي أمين العلاقات الخارجية بهيئة محامي دارفور عن محامي دارفور. وكما أشرنا كانت الجلسة حول دارفور وبعثة اليوناميت والقضايا الأخرى المتعلقة بالسودان. ولمعرفة ما دار في الجلسة وما قالوه السودانيين الاثنين اللي شاركوا لأول مرة في جلسة مجلس الأمن، حواء جانجو وعبد الرحمن القاسم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة حواء جانجو وشهادتها بعد ما شاركت في جلسة مجلس الأمن والقالت شنو هناك.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا ولكل أهلنا القاعدين يسمعوا، ونحن الليلة جينا للجلسة بتاع مجلس الأمن وأخذنا معاهم اجتماع مطول جدا جدا، والرسالة كانت يعني أنه مجلس الأمن الدولي حول قضية دارفور لمحكمة جنائية دولية 10 سنة الفاتت، فعشر سنة الفاتت هم عارفين أنه الجنوسايد في دارفور لسه، والجرائم ضد الإنسانية لسه مستمرة، وعمر البشير لسه هو حر ولسه بيرتكب الجرائم، ما في حاجة حصلت أي حل. وعشر سنة ده اليوين والأعداء بتاع مجلس الأمن كلهم عارفين إنه آلاف الناس ماتوا وقتلوا في دارفور، والاغتصابات حصل بالجوع، والأنس ضد المرأة بشكل مستمر لسه ماشي، وهم عارفين انه على الكلام ده وما حصل اي حاجه. فقدمنا لهم اللوم انه كيف مجلس الامن الدولي يحول القضيه لمحكمه جنائيه دوليه وما يعمل سبورت. مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي كلهم مفروض يدعموا قرارات بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه انه يقبضوا الناس اللي ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب في دارفور، منهم الرئيس السوداني وأحمد هارون وكوشيب، ما زال هم أحرار، عشان كده لسه مواصلين في الارتكابهم للجرائم.
طيب حواء،
أيوة،
أنت مشيت وقلت شنو، أنت قلت شنو للناس في مجلس الأمن الليلة؟
أنا لأن أعضاء مجلس الأمن الدولي قلت لهم أول حاجة لومتهم إنه ليه ما يدعموا قرار محكمة الجنائية الدولية، نمبر وان. الحاجة الثانية وضحت الوضع الإنساني في دارفور، لأنه جرائم ضد الإنسانية لسه مستمرة، انتحاكات حقوق الإنسان لسه مستمر، والواقع الإنساني داخل المعسكرات الناس لسه ما عندهم أكل، ما عندهم شراب، الواقع الأمني مرير جدا جدا. الحاجة الثانية وكبيرة جدا وضحت قضية ثابت، اختصار 200 امرأة حصلت في ثابت ولليلة مجلس الأمن لسه صامت، لومتم فيه وطالبتم إنه لازم يتخذوا قرار صارم في إنه لازم يحصل تحقيق، يعني تحقيق في 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 قضية ثابت، ولازم يوفروا حماية للنساء والأطفال في دارفور كله وفي ثابت خصوصا، وحتى علاج للنسوان في ثابت. وضحت برضو النزوح الجديد في 2014، أكثر من 400 ألف نساء وأطفال القرى بتاعهم لأن الخصف الجوي لسه عم يستمر. وفي 2015 سنة جديدة بس في 5 شهور عندنا أكثر من 200,000 برضو ناس، الغالبية منهم نساء وأطفال، برضو طلعوا من قراهم لمعسكرات النازحين ومعسكرات اللاجئين. وتطور في الوضع في دارفور بشكل عام، لسه الخصف الجوي ماشي في اتجاه جبل مرة وفي مناطق كتم وفي مناطق خرب في جبل مرة، فده كله وضحنا لهم. بالإضافة لكده البعثة بتاع اليونميت.
طيب بالنسبة لبعثة اليونميت قلت فيها شنو وطلبت شنو؟
في بعثة اليونميت أول حاجة كلمتهم إنه بعثة ده بعثة فاشل جدا جدا، وفشل إنه يوفر حماية للنساء والأطفال وللناس في دارفور كلهم. والحاجة الخبيث جدا البعثة ده بيجت بتفطر على الجرائم، وقلنا لهم إنه يدعموا التقرير بتاع عائشة البصري اللي هي كانت في اليونميت هناك، واليونميت بيجت بتفطر على الجرائم اللي بيرتكب النظام كل يوم، على الاختطافات، البحث حتى للموظفين بتاع اليو إن انكلودين للموظفين بتاع، بالإضافة للمنظمات بتاع الإنسانية اللي خلّم ذاته بالاختطافات ما قادرين إنه يقدموا خدمة للناس. وقلنا إنه يدعموا تقرير بتاع عائشة البصري على إنه يونميت فشل فشل ذريع، ونطالب طالبنا مجلس الأمن الدولي إنه محتاجين لبعثة قوية قادرة إنها تحمي نفسها وكمان تقدر تحمي المدنيين في الأرض وخاصة النازحين واللاجئين. في نفس الوقت برضو طالبنا مجلس الأمن الدولي إنه البشير اللي لسه بيرتكب جرائم في دارفور، ارتكب جرائم 10 سنة الفاتت منذ تحويل القضية، يعني الناس لليلة عندهم 12 سنة في معسكرات، 12 سنة في معسكرات ده ما حصل يكون في سلام حقيقي. السلام البيجي ده اتفاقات جزئية، والاتفاقات الجزئية ساهمت في معاناة الناس، ساهمت في نزوح جديد، ساهمت في إنه تدهور الوضع أكثر. وبرضو في الاتجاه ده طالبنا بالعدالة، إنه ما ممكن تكون في سلام بدون عدالة، فالعدالة ده على إنه مجلس الأمن الدولي بيت ضرورة يدعم قرارات محكمة الجنائية الدولية منهم في قبض المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور. وبرضو لوامنا فيه جنوب أفريقيا، يعني أول مبارح جنوب أفريقيا كان مفروض يقبض بشير، لو كان قبض بشير فده كان بكون انتصار كبير جدا على الضحايا، وعدم قبض البشير ساهم في إنه يستمر في ضحايا وفي إنه يكسر كل القرارات الأممية، في إنه ما يستجيب لأي قرارات دولية الخاصة بالحماية والخاصة بالسلام.
التوصيات شنو؟
التوصيات لأنه مجلس الأمن الدولي بالضرورة يجب لأنه يعمل تحقيق عادل في قضية ثابت، وإنه يحاسب المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم في ثابت. رقم 2 إنه يفرض برضو القوة بتاع اليونميت قوة غير قادرة لحماية الناس في العارض، ومحتاجين مجلس الأمن الدولي على إنه يخلق قوة دولية قوية قادرة على حماية الناس في العارض، وإنه يوقف الخصف الجوي وإنه يطغل المجرمين. الحاجة الثانية قلنا نو فلاي زون اللي هو الحجر الجوي، برضو حكومة قال لليونميت إنه يطلع، قلنا للمجلس الأمن الدولي إنه بالضرورة اليونميت ما تطلع لحد يبقى في قوة بديلة. بالإضافة لكده برضو الوضع الإنساني، قلنا المنظمات من 2009 نظام الخرطوم طرد كل المنظمات الدولية الإنسانية، وطالبنا مجلس الأمن الدولي بدخول منظمات دولية إنسانية توفر الأكل والشرب والحماية للناس في الأرض هناك بدون موافقة بتاع الحكومة السودانية. فظل الحكومة السودانية في دارفور الليلة 11-12 سنة الإبادة مستمرة، وفي الأخير رجع كمان لأنه يصلح القبائل لأنه يقاتلوا فيما بينه، وده قلنا فيه لأنه النظام ده ارتكب 12 سنة جرائم في دارفور ولسه مستمرة. في نفس الوقت وضحنا إنه نفس الجرائم ده حكومة نقلوا في جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان، فعشان كده المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إنه يطلع قرارات صارمة يوقف حكومة الخرطوم من الخصف بتاع المدنيين في جبال النوبة، خاصة الأطفال والمتنايس والمستشفيات اللي هي الخصف الجوي بيخصفهم كل يوم. برضو قلنا بخصوص السلام، قلنا الاتفاقات الجزئية ما بتحل أي قضية، فطالبناهم بحل شامل لقضايا السودان، فالحل الشامل ده ما بتجي إلا لما تقر مجلس الأمن الدولي على إنه الاتفاقات الجزئية زادت من معاناة الناس، أبوجة زادت من معاناة الناس، وأخيرا دوها زادت معاناة الناس والواقع لسه مرير. قارناهم على إنه الاتفاقات الجزئية ما دايرينه. أي حل للقضية السودانية محتاجين لحل شامل وكامل على الضوء، ممكن بعد ذلك يرجعوا أهلنا لقراهم يوفر لهم الأمن ويعودوهم تعويدات، وعلى ضوء بعد ذلك ممكن الناس ترجع. فده الرسالة حقنا بشكل عام.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذة حواء جنجو الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة والنازحة بمعسكر أبو شوك، بعد ما شاركت أمس في جلسة مجلس الأمن المغلقة حول دارفور. ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ المحامي عبد الرحمن القاسم، وكلامه شنو برضو اللي قاله لمجلس الأمن. مرحب بك أستاذ عبد الرحمن القاسم في راديو دبنجا، وقلت شنو لمجلس الأمن في شأن اليونميت ودارفور والسودان؟
مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي هنا اليوم الساعة 10 يوم 19 يونيو. حضر أعضاء مجلس الأمن الدائمين والعاديين، وتغيب 2 أو 3 منهم، شاد روسيا والصين ديل تغيبوا، أظنهم عندهم علاقات كويسة مع السودان، لكن فرنسا وبريطانيا وبقية الدول هي داعمة للقضية بتاع دارفور، ويعتقدوا أنه في تفريغ حصل. المسائل اللي أنا اتحدثت عنها في مسألة الوضع الإنساني في دارفور وعن النازحين، ظروفهم السيئة وممارسة الحكومة ضدهم، عمل الحكومة على إقناع المجتمع الدولي والإقليمي بأن هنالك سلام حل في السودان تم عرضه في الدوحة، أي اتفاقية الدوحة، لكن حدثتهم أن هذه الاتفاقية فاشلة وليس لها أي أثر على الأرض، وأن الحكومة تضغط على النازحين بالقوة في عودتهم إلى قراهم التي الآن هي مأهولة بالمستوطنين الجدد. فقلت أنه هم بين خيارين، إما أن يعملوا صخرة لدى المستوطنين الجدد أو يتبقوا هنا في معسكرات النزوح ويموتوا بالجوع والمرض. فطلبنا في أن يجدد للبعثة المشتركة للسلام في دارفور، وأن يعطى لها امتيازات أكبر وسلطات أوسع في أن تستطيع في أن تحمي المدنيين وتقوم بواجبها خير قيام. أو تحدثت عن النظام القضائي في السودان، لأنه في سؤال وجه لي من ممثل فرنسا، وهل هنالك فرصة للوصول إلى العدالة في ظل الوضع القانوني الحالي؟ فحدثتهم أنه هنالك مجزرة في القضائية تمت بعد مجيء حكومة الإنقاذ، وأنه القضاة الذين هم الآن في كل المحاكم العليا والمحاكم العادية والاستئناف كلهم ينتمون إلى نظام الخرطوم، ليست هنالك نظام عدالة في السودان. وحدثتهم في أن الحكومة أنشأت ما يسمى بمدعي دارفور، هو يدعي لوزارة العدل للتغصي عن الحقائق وجلب المتهمين للمحاكمة، لكن قلت لهم هذه مجرد تمويه من حكومة الخرطوم للقول للمجتمع الدولي أنها لها نظام عدلي وأنها ستحاكم. ده في شنو؟ نفيا لأن السودان غير يعني راقب في محاكمة الجناة. في موضوع آخر تحدثنا عنه وركزوا عليه الناس هو مسألة النزاعات القبلية المنتشرة من السنة الفاتت حتى الآن ما هيتها. فأنا قلت لهم أنه أساسا دي نزاع مدعوم بقوة من نظام الخرطوم، ولا جيشته والحكومة بعربات مدرعة وعربات تحمل مدافع صغيرة، وأنهم بهذه الصورة تحت ظل نظام حكم القانون قاعدين يتفارعوا مع بعض. فهذه أساسا قلت لهم المسألة قامت بها الحكومة حتى تقول للمجتمع الدولي أن تلك الاتهامات التي وجهت إليه لم تكن لي بها صلة، هذا كل ما تم في الكلمة التي ألقيتها أمام مجلس الأمن اليوم.
شكرا للأستاذ عبد الرحمن القاسم المحامي الأمين العام لهيئة محامي دارفور على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. والشكر أيضا للأستاذة حواء جنجو الناشطة البارزة في مجالات حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة والنازحة من معسكر أبو شوق بشمال دارفور على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. وقيلوا وأرجو بعافية.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00 31 35 62 5 4 3 5 0. أكرر 00 31 35 62 5 4 3 5 0. وما تنسى ترسلوا لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لازم الواحد بيدي دارفور حقها. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صبته في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضه المنظمات الانسانيه الاخرى القاعد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حاله قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه التغطية الخاصة من جنوب أفريقيا حول وصول البشير إلى جوهانسبرغ ومشاركته في القمة والكيفية اللي غادر فيها برغم صدور قرار من المحكمة بمنعه من المغادرة. ولمعرفة ما يدور اليوم في صحف جنوب أفريقيا ووسط السياسيين والرأي العام هناك، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ صابر أبو سعدية الناشط في مجالات حقوق الإنسان والمقيم في جوهانسبرغ عشان يعكس لنا الحاصل شنو اليوم بالضبط في جنوب أفريقيا. مرحبا بك صابر في راديو دبنجا. ممكن في البداية تورينا ما يدور في أجهزة الإعلام في جنوب أفريقيا؟
أنا في البداية من أقوال الصحف اليوم في جنوب أفريقيا، جيدا موضوع البشير شغل الصحف والراديو والتلفزيون بشكل ما حصل. فيما يخص موضوع البشير، من الصحف والراديو والتلفزيون تجد أن البلد انقسمت الاثنين بين معارض للمحكمة أو مؤيد. والشيء الملفت في جريدة بريتوريا الأخبارية اليوم رسمي كاركاتيري معبر في نصف الصفحة وصول البشير في مطار الخرطوم وهو ماشي في السجادة، في السجادة الحمراء من بوابة الطائرة، وتحت السجادة جماجم مقاتلة حرب دارفور، وشايل في يدين الاثنين أكياس هدايا فاخرة من أقل الأسواق، وهو ماشي يقول أنا بفتكر العطلة القادمة هتكون في كيب تاون. الرسمي معبر بأنه مجرم مصادمة الدارفورين. كما في جريدة الأحد الجديد اليوم وهي شبه حكومية، وبعد المحكمة العليا أعطت حكومة زوما 7 أيام بدأت من يوم الاثنين الفات لشرح وتبرير الملابسات مقادرة البشير بالرغم من قرار المحكمة بعدم السماح له بالمقادرة. كما في جريدة نيوز 24 وهي إلكترونية، طرح الأب والمناضل المعروف 83 عاما ديزموند توتو قال كان على البشير أخلاقيا عنده الفرصة أن يدافع عن نفسه في المحكمة والتي يجب أن تكون لكل الشعوب بدون فرق. وكما ذكر أيضا لو عايزين العالم يكون فيه تسامح وعدالة وأمان، وبالضرورة بنحتاج لمؤسسات عدلية زي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الذين يستغلون السلطة وينتحكون حقوق الإنسان. وذكر كذلك لم يتصور أو يتخيل يوما ما أن حكومة جنوب أفريقيا تمنع المناضل دالاي لاما من الدخول لجنوب أفريقيا لمرات عدة وتسمح للبشير بالدخول، وفوق كل ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون المحلي من الحكومة الجنوب أفريقيا. ده الكلام الذي قاله عبد الزمن توتو في جريدة نيوز 24 الإلكترونية اليوم. وفي صحيفة ذا تايمز القوات الجنوب أفريقية في دارفور تحت الحصار والتهديد من قبل القوات الحكومية السودانية. كما تعلمون بأن هنالك 1400 جندي في دارفور من جنوب أفريقيا.
ده كتبت الجريدة.
كتبت الجريدة هاي. وأن حياتهم في خطر في حالة القبض على البشير. تعرف جريدة التايمز صفحة 13 ذكر الكاتب مقارنة جديرة بالذكر. قال دعنا نضع موضوع المحكمة الجنائية الدولية بأنها ما عادلة أو أنها ضد زعماء الأفارقة. وفي الواقع لا نعطي اهتماما كافي لضحايا الحروب. والبشير طال زمن أم قصر عنده يوم في المحكمة لأنه تمت انتهاكات بإشرافه وقيادته، ومن أجل السلام والاستقرار لازم يحاكم البشير. الجريدة اسمها ذا تايمز صفحة 13 وكاتب اسمه أوسلو.
تاني شنو في الجرائد الكلام البارز حول البشير؟
المحكمة وكذي آخر يوم حكمت أنه ياخي على الحكومة أن تشرح ملابسات مقادة البشير بالرغم من قرار المحكمة بعد ما سمح له. المحكمة عدت الحكومة 7 أيام، وسبع أيام ده بدأ من يوم الاثنين الفات.
الموقف في الشارع العام والقوى السياسية المعارضة والحزب الحاكم في داخل جنوب أفريقيا بعد خروج البشير من جوهانسبيرغ، الحصل شنو الآن؟ الشي داير
أنه الحكومة ماشية في اتجاه أنه داير تفول أوت، تطلع من المحكمة الجنائية الدولية. لكن عشان تطلع من المحكمة الجنائية الدولية بواجهها مشاكل كثيرة، لأن القانون مجاز داخل الدستور بتاع جنوب أفريقيا، يعني معناته لازم ينشر المجلس التشريعي يعدل المجلس التشريعي يديم الضوء الأخضر أنه يعدل الدستور بتاع جنوب أفريقيا. وده إجراء طويل وممل وما حتنجح له الحكومة أصلا، لأن المنظمات الحقوقية أوريدي بدأت في الشغل ده، وفي معارضة قوية جدا ضد زوما. المعارضة منقسمة لاثنين، في معارضة بتاع سود وفي معارضة أبيض. معارضة البيض بيقول أنه ده انتهاك صارخ للدستور وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وده ماشي جديد لزوما لأنه قبل كده ارتكب نفس الانتهاكات دي، ونحن ضد الحاجة دي. في داخل الـ ANC برضه منقسمين لاثنين، في داخل الـ ANC في ناس بيقول أنه نحن كدولة جديدة وليدة وعندنا التزامات الدولية، نحن ما ممكن نضحي بزول مجرم زي البشير في أجل اسم البلد. لازم ان احنا ما ندخل نفسنا في محاكمات زي دي، والمحكمه الجنائيه الدوليه دي حاجه معروفه، وان احنا بطوع انا مشينا خشينا المحكمه الجنائيه الدوليه وخلينا جزء من دستورنا العام في البلد. في ناس بيقولوا لو الجروب الثاني اللي هو ده منظم وده مع محكمه استعماريه، وان ساوث افريقيا لازم تنسحب من المحكمه الجنائيه الدوليه، وهي تحاول تؤثر في كل افريقيا ان يدخل المحكمه الجنائيه الدوليه ويعملوا محكمه افريقيه. ده الراي. وفي ناس قالوا دي ده الراي ما ماشي لقدام، لانه حاجه عمليه ما ممكن نكون محكمة عدلية تحقق كل الجرائم الماشية فيها في. يعني لأن المحكمة دارة كمية من الميزانية وكمية من الإكسبارت وكل الحاجات دي ما متوفرة فيها. يعني زي ما توتو قال لو في عدالة وفي سلام وفي وئام في العالم لازم يكون في مؤسسات عدلية تحاكم الناس بين حقوق الإنسان، ومن ضمنهم محكمة الجنائية الدولية هي المنطقة المناسبة لمحاكمة الجناة، لكن بشرط أن تكون شنو لكل الناس. ده شرط الخطاو ودوزمان توتو.
بالنسبة للقمة نفسها خرجت بشنو فيما يتعلق بالموضوع ده؟
القمة فيها انقسام داخلي، عشان كده القمة قاموا قالوا أن إحنا النقاش ده ما يمشي لقدام ويصرفنا من الأجندة الثانية، وقف النقاش للاجتماع بتاعهم القادم
للقمة الجاية. يعني ما اتخذوا قرار،
لأنه حسوا بأنه قرار لو أخذوا قرار ممكن يحصل انهيار للمؤتمر كله. بعد ذلك هم خشوا في تفاوض حقوق المرأة والمرأة وموقف المرأة والاستثمارات، وركزوا تركيز حقيقي في الدعم المادي للمنظمة، لأن المنظمة ده 70% من مصادر المنظمة جاء من أوروبا وأمريكا. تتخيل 70% من مصادر المنظمة ومواهي الموظفين كل جانب مانحين أوروبيين وأمريكان.
ده بتاع الاتحاد الأفريقي يعني ذاته.
الاتحاد الأفريقي ذاته. أي والمبنى بتاعهم الجديد اللي حصل بنوبة بليون دولار ده بان لهم الصين. يعني أنت ما ممكن كمان أنت ما عندك إمكانية ولا عندك ميزانية ومعتمد على الناس اللي أنت بتلبسهم حصل تقول مستعمرين ده وده تعمل شنو محكمة تانية تنسحب منه.
عشان كده
حصل قطوا الأفضلية والأسبقية لمنو، لأنه الدعم بتاع المنظمة دي لازم يكون دعم داخلي. قد أنه يكونوا في ميزانيات مفتوحة من الدول المشتركة مثلا في يعملوا رسومات للناس الخاشين البلد فيزا وين وكده وكده، على أساسه هم يقدروا يجيبوا على كرهينهم. وفي دول قالوا أنا سافر كذا ورفضوا، قالوا في الناس المواطنين هنا قالوا نحن والله ما ما مستعدين ندفع قروش للاتحاد الافريقي وماشي ما عنده حاجه ملموسه. خلاف حساس في حته الاتحاد الافريقي في تحدي كبيره كمان كبير جدا جدا. وحتى الاوروبيين ده بكره لو سحبوا ميزانيتهم دي ما في زول حيقدر يشتغل بمنا ومنو بكون بمشي هناك بيشتغل الموظفين باخذوا ملايين الدولارات.
طيب زوما هل في اجراءات ممكن تتخذ في مواجهته بسبب مغادره البشير لجنوب افريقيا؟
والله الاجراءات دي يا كمال يعني هي طبعا ده ما اول كيس ولا ثاني كيس. يعني زوما قاعد عاده منتهك الدستور بتاع ساوث افريكا وعنده المخارج طبعا هو زول عنده امكانياته ومخارج زول كان بتاع سكيورتي وكده. المخارج اللي انا شايفه متوقع انه شنو؟ حيكون في ادانه لمصلحه من المصالح الموجوده يا وزاره الخارجيه يا ناس البروتوكول. يعني حيكون في نوع في زول بيكون ضحيه في ديبارتمنت بيكون ضحيه
بحملوا مسؤوليه بتاعت البشير انه كيف مرق
اي يعني الحكومه بتعمل نفسها انه يا اخي والله ما كانت انفورم بالحاجه دي وفي ناس افراد قرروا قرار فردي وده قرار مجلس الحكومه. بعد ذاك المحكمه هتعمل شنو؟ بتبر انه يا اخي بوينتس انه يا اخي الافراد دي لازم تو بي فايرد. يعني الناس دي لازم شنو يطردون من الحكومه او يطردون من المنظمات زي ما حصل قبل كده. يعني عندهم المخارج حس هو المشكله ما مشكلة أنه زوما يعترف أو زوما مثلا يحاكم. المشكلة مع أنه شنو الأزمة الدستورية اللي حصل في ساوث أفريقيا انتهت صارها للدستور بتاع البلد المتواصل. يعني ده ما أول مرة يعني في ناس قالوا يا أخي الحاجة دي ما هتودينا لحتة نحن ما عارفين نودينا نمشي وين. يعني بيفتكروا أنه الانتحاق المتواصل للدستور بيقلل من حيبة الدولة المواطنة. يعني أي مواطن ممكن يرتكب خطأ بعد ذلك بكون ما في حيبة الدولة. يعني لو الدولة هي بتنتهك الدستور فما بالك المواطن. فده من ضد الدستور بتاع البلد. يعني انتحاق بأنه بشير غادر يعني أمر قضائي ووصل الأمر القضائي للمطار بأنه عدم سماح البشير يطلع من البلد بالرغم ده يطلع مناطق شنو دي المشكلة ودي الدولة ما مواطن. الدولة ولا أنت بتنتهك الدستور بتاعك ذاته دي دولة بتاعت مؤسسات طبعا مش ساهل. وطبعا القزمة هتكون كبيرة الأيام الجاية.
شكرا للأستاذ صابر أبو سعدية الناشط في مجالات حقوق الإنسان والمقيم في جنوب أفريقيا على مشاركتك معنا من جوهانسبيرج في راديو تبقى. شكرا لك. والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في تغطية تانية. قيلوا وأرقتوا بعافية.